بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذا هو المجلس السابع في قراءة كتاب الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان على فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فكما سمعنا عنوان هذا الدرس ورقمه: والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. نعم، تفضل حفظك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال الماتن رحمه الله تعالى: وفيما عدا ذلك خلاف. وأما المني فاحتجوا على نجاسته بأمور. الأول حديث عمار وقد سلب عدم صلاحيته للاحتجاج، والثاني بما ورد عن جماعة من الصحابة وذلك لا تقوم به حجة لأنه لم يكن إجماعاً ولا مرفوعاً، والثالث بما ورد في المذي من الأمر بغسل الفرج والأنثيين. ويجاب عنه أنه إثبات لنجاسة المني بقياس، لأنهما متغايران، على أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي إما لكونه يخرج غالباً مختلطاً بالبول أو لأنه ليس بأصل للنسل، ويلزم أنه يظهر بالنطح لما ورد عن أبي داود والترمذي وصححه من حديث سهل بن حنيف بلفظ: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيثما ترى أنه أصاب من ثوبك. وأما الجواب عن حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بفرك المني بأن المراد به الفرك قبل الغسل لا مجرد الفرك فقط، فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل. وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم، إنما قالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب الحديث. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل موضع المني من ثوبه، ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة، مع احتمال أن يكون غسله تقذرا لما فيه من مخالفة النظافة. وأما فرك عائشة لمنيه صلى الله عليه وسلم من ثوبه حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك، فالجواب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك، كما ثبت في حديث خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك. وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض بما هو أنهض أو مساو، لأن الحكم بكون الشيء نجسا يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به البلوى. وقد أوردت في مسك الختام شرح بلوغ المرام حجج المختلفين، ورجحت هناك ما رجحت، وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين به عند الله وفي سبل السلام، والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة فنحن باقون على الأصل. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المني كغيرهم، ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالخرقة أو الإذخرة، عملا بالحديثين وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة، انتهى.
نعم، هنا لما فرغ الشوكاني رحمه الله تعالى من بيان النجاسات التي ترجح له نجاستها وما ألحقه الشارح أيضا بذلك، قعد قاعدة اقتصر المصنف على بعضها وآخرها في المتن موجود: وفيما عدا ذلك خلاف، أي ما عدا ذلك من الأعيان وغيرها خلاف. و بعدها هذه الزيادة وهي الكلام على المني، إنما هي من زيادات الشارح. وأما المني فاحتجوا على نجاسته بأمور. هنا يناقش مسألة المني، والمني معروف لا نطيل بالكلام عليه، وإن كان كثير من أهل العلم يعرفونه من أجل الحاجة إليه ومن أجل ألا يدخل فيه ما ليس منه. والمني إن أردنا بيانه فهو بفتح الميم وكسر النون وتجديد الياء، المني، هذا هو الأفصح. المستحدثون من الأطباء والمتكلمون على ما يخرج من الإنسان من فضلاته يقولون بأنه سائل أبيض لزج تفرزه الغدد التناسلية في الرجل، وهو الحامل لهذه الحيوانات المنوية. لكن هذا التعريف غير منضبط، وإن كان الأطباء المحدثون في مصطلحاتهم العلمية يقولون به، إلا أنه محصور في مني الرجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في منيهما جميعا، أي الرجل والمرأة، كما في البخاري من حديث أم سلمة لما جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث دل على أن المرأة لها مني والرجل له مني كما هو معلوم. وعلى هذا فإن ماء الرجل كما يقول فقهاؤنا رحمهم الله أبيض ثخين، رائحته كرائحة طلع النخل، قريبة أيضا من رائحة العجين، وإذا يبس أو يبس كانت له رائحة أو كانت رائحته كرائحة البيض، وقد يرق، يكون رقيقا ليس غليظا، ويصفر للمرض، وقد يحمر، إلى غير ما ذكره النووي وطول فيه في كتابه المجموع. وإذا عرفنا هذا فإن كلام الشارح رحمه الله محصور في مني الآدمي. وإنما أشار للخلاف رحمه الله وإياه في آخر البحث من أن الحنفية يرون نجاسته، وهذا القول لم ينفردوا به، لأن ظاهر ما ينسب إلى إمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء يدل على انفراده، بل هذا القول وهو القول بنجاسة مني الآدمي هو قول الحنفية، وهو قول المالكية المعتمد عندهم، وقول في مذهب الشافعي ذكره النووي في المجموع، وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني. والقول الثاني قول من بقي من الأئمة، فهو المعتمد في مذهب الشافعي والمعتمد في مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع، ومذهب الظاهرية أيضا، فإنهم كلهم يقولون هذا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلتهم، أما حديث عمار فقد تقدم الكلام عليه كما نبه المصنف، وأنه لا يصلح للاحتجاج. فيبقى الاستدلال عند القائل بنجاسته، قال المصنف رحمه الله يعني بأمور قال المصنف رحمه الله فيها: بما ورد عن جماعة من الصحابة، وذلك لا تقوم به الحجة لأنه لم يكن إجماعا ولا مرفوعا. وهذا التأصيل صحيح بلا شك، لأن أقوال الصحابة إذا لم تكن إجماعا، بمعنى أنه يقول القائل من الصحابة قولا ولا نعلم له مخالفا، أو يفتي بفتوى ولا يعارضه عليها أحد، أو يقرر مذهبا ولا يعارض فيه، فإن هذا كله دليل على أن المسألة إجماعية. فإذا قال غيره من الصحابة قولا فإن هذا يدل على وجود الخلاف فيها، وهنا يستعمل وجوه الترجيح الذي تدل أو الذي تدل عليه نصوص الأدلة أو ظواهر الأدلة. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: والثالث بما ورد في المذي الأمر بغسل الفرج والأنثيين. أراد بهذا أن يقرر أنه محتج بالقياس، وجامع القياس أنهما خارجان من محل واحد وأنهما سائلان، وهذا القياس يقوله الحنفية رحمهم الله تعالى، معلوم في مذهبهم من أنهم يقيسون المني على المذي، يقيسون المني على المذي ويجعلون حكمهما واحدا، وهذا يشبه الاستصحاب، لأن العلماء أجمعوا على نجاسة المذي والودي، هذا إجماع، هذا إجماع لأهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا طالما وقد أجمعوا على نجاسة المذي فإن المني أيضا يلتحق به، وأيضا استصحبوا إجماعا آخر وفيه أيضا نظر، وهو أنهم قالوا كل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني، هذا المستثنى عندهم، فما دام كل خارج من السبيلين فهو نجس فالمني ملتحق به مع وجود الخلاف، استصحابا لأصل الإجماع. وهذا القياس نقضه المصنف رحمه الله تعالى، فقال عنه ويجاب عنه أنه إثبات لنجاسة المني بقياس، لأنهما متغايران، على أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي إما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول، وهذا فيه نظر، لأن المذي سابق للمني ويكون لشهوة، ولا معهود كون المذي يسبق البول أو يخرج مختلطا به، قال أو لأنه ليس بأصل للنسل، وهذا التعليل أظهر. قال ويلزم أنه يطهر بالنضح، لما ورد عند أبي داود والترمذي وصححه من حديث سهل بن حنيف بلفظ يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، إلى آخر الحديث كما سمعنا، فتنضح به حيثما ترى أنه أصاب ثوب من ثوبه. قال وأما الجواب عن حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بفرك المني بأن المراد به الفرك قبل الغسل، يعني قبل غسله يفرك، لا مجرد الفرك فقط، فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل، يعني أن الفرك يقابل الغسل كما أن الغسل يقابل الفرك، وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب الحديث. وهذا لو كان هناك مانع منه فإنه يجاب على الشارح أيضا رحمه الله بما أجاب به فيما يأتي من اعتراضه على الدليل الرابع. قال والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل موضع المني من ثوبه، وهذا الحديث في البخاري ومسلم والذي قبله في صحيح مسلم، ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة. وهذا الأمر فيه مناقشة، لأن حط كثير من الأصوليين والفقهاء بمسألة الفعل النبوي إلى ما لا يدل على الوجوب، ما لا يدل على النجاسة أو ما شابه ذلك، هذا ليس بمتجه، بل أفعاله عليه الصلاة والسلام التي تكون بيانا للأحكام الشرعية ومجملات الأوامر لا شك أنه يدل
شيخنا. الصوت انقطع الله يحفظكم.
التخفيف في تطهير النجاسة كما تقدم معنا غير مرة لا يلزم منه عدم النجاسة كما هو معلوم، وهذا مر تقريره في بول الصبي، وهكذا يقال ها هنا ونحن نناقش ما احتج به المصنف علينا وعليه رحمة الله، وبعد هذا إن شاء الله يأتي الكلام على الراجح إن كان الراجح من قول العلماء هو أن المنية طاهر وليس بنجس على ما هو معتمد عند الشافعية والحنابلة. يقول رحمه الله تعالى، سننتهي من كلامه: وأما فرك عائشة لمنيه صلى الله عليه وسلم، يقول: ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة، مع احتمال أن يكون غسله تقدرا لما فيه من مخالفة النظافة. هذا الاحتمال وارد، لكن هذه الاحتمالات في مقام الكلام على الأحكام الشرعية ليس بمتجه. وإذا سلمنا ببعض القواعد في بعض الأشياء التي يطبقون فيها، ولم ننزل كل مسألة على حسب دليلها، فإنه ينتقض علينا هذا الأصل أو هذه القاعدة في محل آخر. فلقائل أن يقول مثلا في هذه المسألة بأنه إنما غسله أو نضحه استقذارا، أن يكون هذا أيضا الجواب الذي يصلح قولا لمن يقول بأن نجاسة البول الرضيع، أو أن بول الرضيع الذي لم يأكل طعاما ليس نجسا، إن كان هذا القول كما قلنا لكم لم يثبت لا عن الشافعي ولا عن داود الظاهري على ما تحرر قبله. فتنتبه لبعض التأصيلات، وأنك لا تسلم بها لمجرد أنها دلت على صحة الحكم الذي رجحته في هذا المحل، لأنها قد تنتقض عليك في محل آخر. ولهذا وأنتم طلاب علم، نبه الحافظ ابن دقيق العيد القشيري المشهور ابن دقيق العيد رحمه الله، نبه على هذه المسألة بكلام مهم جدا ودقيق ونفيس في شرحه على عمدة الأحكام عند حديث المسيء في صلاته، لما ناقش الفقهاء على مسألة أن ما دل عليه حديث المسيء في صلاته فإنه كله أركان أو واجبات. يقول رحمه الله تعالى: وأما فرك عائشة لمنيه من ثوبه حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك، فالجواب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك. وهذا من أحسن تقريرات الصديق حسن خان في هذا الموضع، وقد غلط في هذه المسألة كثير ممن صنف في الأصول وكثير ممن صنف في مصطلح الحديث، فيجعلون السنة التقريرية مشروطة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل حال وقوعه، وهذا القيد لا يصح، لأننا نقول يبعد أن يعمل شيء متعلق بأمور الشرع أو العبادات أو المعاملات التي لله سبحانه وتعالى فيها أمر أو نهي، ثم يكون هذا على خلاف يكون هذا غير ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه بهذا ويوحي إليه ويرسل إليه جبريل. ومن أحسن الأدلة هذا الذي استدل به المصنف رحمه الله، فاضبط هذه لأنها ستمر عليك في كتب المصطلح، ستمر عليك في كتب الأصول، أنهم يقولون مع علم النبي صلى الله عليه وسلم به. لا نحتاج إلى هذا القيد، سواء عمل في حضرته أو لم يعمل في حضرته، لأنه إذا كان لله فيه أمر فعل على خلاف الأمر أو نهي لم أو فعل على خلاف النهي، يعني لم يعمل على خلاف الأمر أو عمل على خلاف النهي، فإن الله يطلعه عليه وينبه ويوحي إليه. تنبه لهذه القاعدة، فهي مهمة جدا، سترد عليك في كتب الأصول وترد عليك في كتب المصطلح. قال: لم يعلم بذلك، فالجواب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك، كما ثبت في حديث خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك. وهذا الحديث في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فقال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: لأن رأيناك خلعت نعليك. وهذا فيه كمال طاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن جبريل قيل جاءني فأخبرني أن فيه ما قدرا، ثم نبههم على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في نعليه فإنه بعد ذلك ينظر فيهما، فإن رأى فيهما قدرا مسحهما بالأرض وصلى فيهما. قال: وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل. هذا الموضع ناقشه فيه القاسمي، ومناقشته فيه حسنة يعني في الجملة. يقول في هذا: إن كان يعني بالدليل أن يرد لفظ نجس فيه فيخرج كثير مما حكم فيه بالنجاسة مما تقدم. يعني يقول له: إذا كنت تعني بالدليل بأن الدليل لا بد وأن يكون لفظيا، هذا الشيء نجس مثل ما جاء في حديث الروثة مثلا، فإن هذا لا يمكن أن يتأتى في كل مسألة مما قطع هو بنجاستها فيما تقدم من المباحث. يقول: فإنه لم يرد فيه ذلك مما حكم فيه بنجاسته مما تقدم له، فإنه لم يرد فيه ذلك يعني لفظ النجاسة. وإن كان مراده دليلا سالما من الاحتمال فهذا لا يصفو كثير من الأدلة. يقول: فهذا لا يصفو في كثير مع الأدلة، فالحق أن قرائن الأحوال وإمضاء الأفعال كافيان في تعرف الحلال والحرام، فافهم كتبه جمال الدين القاسمي. نعم، كافية في معرفة الحلال والحرام، لكن لا يلزم أيضا أن يكون هذا الحرام نجسا، فإنه ليس كل حرام يكون نجسا، كما أن كل نجس فهو حرام. فتنبه إلى مناقشة القاسمي فإنها حسنة. يقول رحمه الله تعالى الشيخ صديق حسن خان: لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض بما هو أنهض أو مساو. وهذا فيه تفصيله الذي يقرره القاسمي ويبينه، لأن الحكم يكون الشيء بكون الشيء نجسا يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به البلوى. وضابط ما تعم به البلوى أن يحتاجه أغلب الناس أو عامة الناس أو كل الناس من المسلمين. ولا شك أن المني من الأحكام التي تعم بها البلوى، ولا يعقل أن لا يكون هناك بيان لنجاسته. قال: وقد أوردت في مسك الختام، يعني شرحه على بلوغ المرام، حجج المخالفين. والظاهر هناك أنه رجح نجاسة المني، ثم إنه رجع عن هذا القول. وهذه منقبة للعالم، أنه إن بحث المسألة أكثر من مرة ثم رجع عما يقرره لأنه ظهر له قوة الدليل المخالف لما رجحه من قبل، فإن هذا مما يثنى به على أهل العلم كما أثني به على الأوزاعي وعلى غيره من العلماء والأئمة. قال رحمه الله: وذهب الحنفية على ما نبهنا أول التعليق على هذه المسألة، ثم نبه أن بين الفريقين معارضات واختلافات في هذه المسألة. وهو رحمه الله أجمل القول في إزالة أو في نجاسة المني عند القائلين به، وناقشهم على هذه المسألة، لأن طريقته في هذا الكتاب أنه إذا رجح قولا فإنما يناقش القول المخالف له كما هو معلوم، وهذه طريقة طائفة من الفقهاء رحمهم الله تعالى. القائلون بالنجاسة خلاصة الأمر احتجوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وهذا لفظ الدارقطني. وعائشة رضي الله عنها جاء عنها في الصحيح أيضا أنها كانت تفركه. ومحصل الجواب الذي أجاب به صديق حسن خان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بهذا، لا بالفرك ولا بالغسل، بل هما حكاية فعل عن عائشة رضي الله عنها، والتقرير منه عليه الصلاة والسلام لذلك بسكوته عنه وبسكوته عن فعلها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أمر ظاهر لكنه ليس دليلا ظاهرا على النجاسة، استدلوا أيضا بما أشار إليه المصنف رحمه الله وبين ضعفه، وهو أول دليل ذكره بحديث عمار قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمار، إنما تغسل الثوب من خمس، إنما تغسل الثوب من خمس: من البول والغائط والقلقيء والدم والمني. وهذا الحديث ضعيف لا يصح كما نبه عليه المصنف من قبل وتقدم الكلام عليه، ولكن هذا الحديث كما قلنا ضعيف، ولو صح فإن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فإن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، إنما قال بها الحنفية رحمهم الله تعالى، فتنبه لهذا، مع أن الحديث كما تقدم حديث ضعيف لا يصح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة، وأن الأدلة فيها متعارضة، وأنهم رحمهم الله طال فيه نقاشهم. القول الثاني سنعرج على أدلته من باب أن يكون طالب العلم يعني مستظهرا لها. الدليل الأول هو نفس دليل القائلين بالنجاسة، وهو الفرك، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضها، وأيضا استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة، بخرقة أو إذخرة. وهذا الحديث عند الدارقطني، قد تكلم عليه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة ودافع عنه. طيب لحظة إخواني، يعني الذين يسمعون إن شاء الله كما قلنا الدرس سيكون الأحد الساعة 9:30 بإذن الله تعالى مساء في مثل هذا اليوم، وسنكتفي بهذا للعارض الذي أخبرتكم عليه قبل الدرس. بارك الله فيكم.
الله يحفظكم بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
أنتم جزاكم الله خيرا.